قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا، فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبان البلخي قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. وبه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن الخياط وأبو عامر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وبه قال: أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه. فيه قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى هديدا، ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. وبه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا سعيد بن عمرو قال: حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى بديدة، ثم أفطر حتى أتى مكة. وبه أخبرنا زكريا بن يحيى قال: أنبأنا الحسن بن عيسى قال: أنبأنا ابن مبارك قال: أنبأنا شعبة عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى بديدة، ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطره وأصحابه. ذكر الاختلاف على منصور. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان، فدعا بقدح فشرب، قال شعبة: في رمضان. وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. وبه قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس، ثم أفطر. وبه قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان عن العوام ابن حوشب قال: كنت بمجاهد الصوم في السفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قال: أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه. وبه قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر بن القاسم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال: إن ثم ذكر كلمة معناها: إن شئت صمت وإن شئت أفطر. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله مثله مرسل. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عبد الحميد ابن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال: إن شئت أن تصوم فصوم، وإن شئت أن تفطر فأفطر. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصوم وإن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحربي والليث فذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبانا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم وإن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو قال كنت أسرد الصيام على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مرواح حدثه أن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ذكر الاختلاف على عروته في حديث حمزة فيه. وبيلي قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مرواح عن حمزة بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم على معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على منته وعظيم نعمته وحسن البيان لشريعته على لسان خير بريته سيدنا محمد مختاره وصفوته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل بيته وعترته ومن والاهم في الله من أهل محبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الفضل صفوة الحق تبارك وتعالى في الخلائق وخيرته وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بفضله وجوده ورحمته. وبعد فيذكر لنا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالإفطار والصيام في السفر وذكر في هذا الباب الفضل الذي اكتسبه المفطرون بخدمتهم للصائمين وعجز الصائمين عن القيام بالخدمة في الضرورات ما احتاجوا إليه وهم في غزوتهم. فيذكر لنا حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع رسول الله في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. وفي هذا أيضا دليل واضح على جواز الصيام في السفر، وأن ذلك مغر من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففيه رد على الظاهرية الذين قالوا لا يصح الصوم من المسافر ولو صام فعليه أن يقضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من فعله أنه أفطر وصام في السفر، وجاء من فعل أصحابه وأقرهم على ذلك، وهو المرجع والعماد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فنزلنا في يوم حار، يعني شديد الحر، واتخذنا ظلال ندور ننتخب بين الظل الذي نستظل به في منطقة ما فيها أشجار ولا فيها شيء يظلهم، حتى جاء في رواية عند البخاري: أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه. وهكذا جاء في صحيح مسلم: أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. وكم عانوا وصدقوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسفاره. ولهذا لما قال بعض التابعين لبعض الصحابة: لو أدركنا رسول الله ما تركنا يمشي على الأرض، قال: أقل بنفسك وانظر ما تقول، لقد رأيتنا والحال كذا، لو أدركت ربما كنت في من يقاتله، انتبه لنفسك، قد كنا في حال كذا وكذا. فحمد الله أن الله سلمك من ابتلاءاتك، ابتلانا بها واختبرنا بها وصبرنا مع صلى الله عليه وسلم، أدري أنت لو حضرت كيف يكون حالك. قال: فسقط الصوام، يعني ضعفوا عن الحركة عن العمل، ما عاد قدروا. سقط الصوام لأجل ضعفهم وصمم عن الحركة ومباشرة حوائجهم. وقام المفطرون، يعني بالخدمة، رواية غير: أما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. وهكذا في رواية مسلم: فتحزم المفطرون وعملوا. لا إله إلا الله. وقال: فسقوا الركاب، وزم فضربوا الأخبياء وسقوا الركاب وقاموا بخدمة الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم، يعني هذا اليوم في هذا الحال. هذا ما هو كل مفطر يذهب الأجر، لما مفطر مثل الذي عمل هؤلاء القوم. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أجر الوافر العظيم، لأنهم حصلوا مثل ثواب الصائمين، لأنهم خدموه. إذا كان من فطر صائم كان لهم مثل أجره، كيف من خدمه في ضرورياته ومهماته وأحواله الذي يحتاج إليها ويطلعها، فحصلوا مثل أجر الصائمين وزاد لهم الأجر من ذلك. ففي ذاك اليوم حصلوا مثل أجر الصائمين ولهم زيادة. فبذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ما هو كل مفطر أحسن من الصائم ولا السفر ولا غيره. المفطر الذي قام بخدمة الصائمين وكفاهم المؤونة وتعب في حالهم وخدم، بعدين خدمة صائمين جيش جند الرحمن جل جلاله في قيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الخدمة هنا فين مثلها تكون. فقاموا، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر صلى الله عليه وسلم، يعني الأجر الوافر ما فعلوا من خدمة الصائمين، سقي الركاب وضرب الخباء وملاحظة متاعهم وحاجاتهم وما إلى ذلك. فإذا أدرك الصائمون ثواب صومهم وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أدركوا مثل ثواب الصوم وزادهم بسبب اجتهادهم وخدمتهم للصائمين رضي الله عنهم. لا إله إلا الله. ففيه الإشارة إذا أنه قد يحصل المفطر الأجر في السفر الأجر ويزيد على الصائم، والحظ على المعاونة في الجهاد، وأجر الخدمة في الغزو أعظم من الصيام، وكذلك جواز الصوم في السفر، كله موجود في الحديث. ثم وردنا حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا الذي تمسك به الظاهرية قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، ما حكم الإفطار في الحضر؟ ما يجوز، ممنوع ولا؟ المن كان في رمضان وجب يصوم ممنوع يفطرهم حاضر. وكذلك المسافر يقول الصيام، حكم الصيام في السفر كحكم الفطر في الحضر، يعني كما أن الفطر ممنوع على الحاضر فالصيام ممنوع للمسافر. هذا القول موقوف على سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي تمسك به الظاهرية، ولكن ردته حديث واضحة صريحة، وقال الأئمة والجمهور أنه محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من الصوم، كحالة المشقة الشديدة وكحالة الاستنكاف من الرخصة وعدم قبولها، حينئذ يكون بهذه الصورة. الله أكبر. وأورد لنا حديث أبو ذن الرواية الأخرى عن عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ورواية الثالثة الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا المعنى الذي ذكرناه وهو موقوف على سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومعناه عند الجمهور أن من كان الصوم أفضل له ففطره أفضل، كما أن الصوم يكون ثابت لمن؟ للذي في الحضر، فهذا يكون الفطر في حقه ثابت لأنه يشوب عليه مشقة شديدة أو لأنه استنكفت نفسه من الرخصة الإلهية اللي رخص بها لعباد المؤمنين. وأما الاختلاف في خبر ابن عباس، رد الاختلاف على الحكم، ما هو الحكم على الحكم الذي رواه، لأنه رواه شعبة عن مقسم عن ابن عباس والعلاء خالفه، ورواه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس، هذا الذي أشار إليه الإمام كعادته في تتبع الأسانيد. وذكر لنا حديث ابن عباس الذي خرج في رمضان فصام حتى أتى جديد، قالوا جديد وجديد، جاء إلى جديد ثم أتي بقدح من ابن فشرب وأفطر هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبينا لهم جواز الداء وجواز داء الصوم والفطر. حتى أتى جديدا ثم أفطر حتى أتى مكة، فلما كان بجديد أفطر ليخفف عن أهل المعاناة، فلما استمر بعضهم في الصوم وقد وصلوا كراغ الغميم تعمد إظهار فطره وأمرهم بالفطر، فأخبروا أن بعضهم صام فقالوا أولئك العصاة، لأنه بعد كراغ الغميم صار أمر لهم بالفطر عليه، أما قبل ذلك فمنهم من صام ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الصوم من حين بلغ الجديد من شان تخفيف على الذين يبقون مراقبين له ما بيفطرون حتى يفطر، فأفطر فبقي بعضهم صائم، فسكت عنهم وأقرهم حتى يبلغ كراغ الغميم أكشرفوا على مواجهة القوم، فأمرهم بالصيام، لما صام بعضهم قال أولئك العصاة، هذا الذي بعد من جاء الأمر فهو مخصوص. وذكر لنا أيضا صام أن رسول صام في السفر حتى أتى جديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث ابن عباس أيضا خرج صام إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب، فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. تمام. قال شعبة في رمضان، يعني سفرهم كان في رمضان، ففهم ابن عباس من عن فعله صلى الله عليه وسلم أنه لبيان الجواز لا للأولوية، أنه يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر. سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، فلما ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر، يعني بقية الأيام، وقضاها بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قلت له مجد الصوم في السفر، قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يعني كله قدامك، شوف همتك ونيتك انك ان كنت سهل عليك الصيام ورد فصوم، وإن شق عليك فقد رخص لك صلى الله عليه وسلم فافطر. وهذا هو مذهب الشافعية وكثير من أهل العلم أن الأفضل لمن شق عليه صيامه أن يفطر، ولمن سهل تيسر صيامه أن يصوم، الأفضل أن يصوم ما دام أيام رمضان. قال مجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. وذكر حمزة بن عمرو رسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم في السفر، ثم قال إن يعني إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أصوم في السفر، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، يعني إني أجد قوة على صيامي في السفر. فهل علي جناح؟ قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وهكذا إن شئت أن تصوم فصوم، إن شئت أن تفطر فأفطر، إن شئت أن تصوم فصوم، إن شئت أن تفطر فأفطر في الروايات. ويقول إني كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصوم الدهر غير العيدين، يعني تقول إني أسرد الصيام في السفر، فقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. وهذا في الحديث هذا أيضا فصل الخطاب، لما قال له يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل عليهم جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل للمسافرين، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والحديث إذن في صحيح مسلم جاء. فإذن هو قول فصل من خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري بكتاب باجة المحافل وغيث الأماثل، لأن قال سعيد بن جبير ونزل في ذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال الليث بن سعد هي معاتبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم له، يقول إنما كان جزاؤهم هذا للمثلة. فلذلك ما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا إلا نهى عن المثلة. قلت وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم اختلف العلماء في ترديد أو في الآية الكريمة، فقال مالك هي على التخيير، فيتخير الإمام بين هذه الأمور إلا القاتل فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة الإمام بالخيار وإن قتلوا. وقال الشافعي أو هنا للتقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوه صلبوا مع القتل، وإن أخذوه ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا عزروا وهو النفي عنده. قال أصحابنا فكما تفاوت ضررها اختلفت عقوبتها. في هذا الحديث حجة لمالك وأحمد حيث يقولان بطهارة بول كل مأكول اللحم وروثه، وأجاب الشافعي والآخرون بأن هذا للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات. وفيها غزا زيد بن حارث بني فزارة فأصيب أصحابه ونجا زيد جريحا، فحلف ألا يغتسل من جنابة حتى يغزوهم، فغزاهم ثانية فظفر بهم وقتل أم قرفة، وكانت في بيت شرف من قومها، وتقول العرب أعز من أم قرفة. قيل كان يعلق في بيتها 50 سيفا كلهم ذو محرم لها. في هذه السنة ماذا؟
هكذا يذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد قصة العرنيين وما جرى فيها ونزول الآية، وما استقر من كلامه صلى الله عليه وسلم أي في حرمة التمثيل بالأموات وبل اسمه القتلى ولو كانوا من ممن يمثل، إلا إن في الآية وإن عقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال بل أصبر خلاصا، وكان بعد ذلك يقول ينهى عن المثلى ويقول أغزوا بسم الله لمن بعثهم من السرايا. إذا أمر أمير على جيش أو سرية أو صافي خصر بتقول الله من المسلمين، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا أن تشوهوا أو تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقال يمثل ويمثل ويمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا طفلا. وجاء أيضا في الروايات النهي عن قتل النساء قتل الأطفال، بل في بعضها عن قتل المدبر إذا قد أدبر. فكان هكذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتتي نزلت إنما جزاء في العرنيين، هذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول للإمام أبو حنيفة والإمام مالك أو للتخيير، فالحاكم المسلم يرى الأصلح ويتصرف فيه. قال المالكية إلا القاتل يتحتم قتله، إذا قتل قطاع الطريق اللي يقتلون فيجب قتلهم. وقال أبو حنيفة الإمام بالخيار، قتلوا أو ما قتلوا، يعني قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ويجمعهم وينفوا من الأرض. قال الشافعي أو هنا للتقسيم، فإن هؤلاء إن كانوا يتعرضون للناس يقتلون ولا يأخذون المال، قتلوا أن يقتلوا هذا حكمهم، وإن قتلوا وأخذوا المال صلبوا مع القتل أو يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع أيديهم هؤلاء تقطع أيديهم. فقسم الآية على أحوال المحاربين هؤلاء الذين يقطعون الطرق ويتعدون لعباد الله تعالى، فتارة يقتلون فقط فيقتلون، وتارة يأخذون المال فقط فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتارة يقتلون ويأخذون المال، فهؤلاء يصلبوا مع قتل، يقتلوا ويصلبون. فوزعهم على هذه الثلاثة. قال وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحد عزروا، وهو النفي، أو ينفوا من الأرض. قال هذا للذين يخوفون الناس في الطريق، يزعجون الناس ما يقتلون حد ولا يشلون مال أحد، لكن يصلحون حجة للناس ضجوا. أخافوا الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا، قال أو ينفوا من الأرض، هؤلاء عليهم التعزير يعزرون. فوزع الآية على الأربع الأصناف. لا إله إلا الله. وقال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وليشربوا من ألبانها وأبوالها، من أبوال البانية، حجة للإمام مالك والإمام أحمد الذين يقولون بطهارة بول كل ما أكل اللحم. وأجاب الشافعية والحنابلة أن هذا إذا كان للتداوي، والتداوي جائز ولو بالنجاسة في غير الخمر والمسكرات، أما في الخمر ما يجوز التداوي بالخمر، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما يجوز التداوي بالخمر. ولكن التداوي بغيره من النجاسات الأخرى يجوز للضرورة إذا لم يوجد غيرها لعلاج العلة، فيجوز استعمال النجاسة لعلاجها. ومنه قوله اشربوا من أبوالها وألبانها، كما أن وجدوا في أبوال الإبل علاج لعدد من الأمراض اكتشفوها الآن أيضا، فيجوز استخدام ذلك لأجل هذا. ومنه حتى معالجة بعض أنواع السرطان الذي يستخدمون لها بول الإبل للمعالجة يجوز، وأخذوا هذا على أنه للمعالجة. ثم قال إنه في هذه السنة غزا زيد بن حارثة بني فزارة فأصيب أصحابه ونجا زيد جريحا، أرسله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه ونجا زيد جريحا، فحلف ألا يغتسل من جنابة حتى يغزوهم بني فزارة هؤلاء مع جماعة من الصحابة، وخرجوا إلى بني فزارة من المحاربين من المشركين، فقاموا وقتلوا أصحابه اللي مع سيدنا زيد كلهم ونجاه، فحلف لا يغتسل من جنابة حتى يغزوهم، فغزاهم ثانية فظفر بهم عليه الرضوان، وقتل أم قرفة وكانت في بيت شرف من قومه، تقول العرب أعز من أم قرفة، كان يعلق في بيتها 50 سيفا كلهم ذو محرم لها، فكانت محترمة بينهم، فكأنها تصدت للقتال وقاتلت، فقتلت لأجل ذلك، ولو عرضت لم يكن يقتل المرأة، ولكن كانت متصدية للقتال وتحث قومها قتال بنفسها تقاتل، فقتلها وقتل من معها، فظفر بهم زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كان ذكر هنا نقلوا في المسائل، قال في المجموع قال أصحابنا الحامل والمرضع خافتا من الصوم، ذلك قرأنا في المجموع النفس ما افترت وقضتا ولا فديت عليهما كالمريض، هذا كله لا خلاف فيه، وإن خافت على نفسهما ولديهما فكذلك بلا خلاف، صرح به الدارمي والزرقسي وغيرهم، وإن خافت على ولديهما لا على أنفسهما أفترتا وقضتا بلا خلاف. وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف الصحابي وتوكل الأصحاب وجوبها فرعا في مذاهب العلماء في الحمل، هذا عندنا في المجموع بيجي معنا ذكرنا إذا خافتا ذكرنا مذهبنا أنهما إن خافت على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما ولديهما أفترتا وقضتا ولا فدية عليهما بالأغلب، إن افترتا للخوف على الولد أفترتا وقضتا، والصحيح وجوب الفدية. قال ابن المنذر العلم في ذلك 4 مذاهب، قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير يفتران ويطعمان ولا قضاء عليهما. قال عطاء بن ابي رباح ورسول الضاق والنخي والزهري والربيع والربزاي وابو حنيفه والثوري وابو عبيد وابو ثور واصحاب الراي يفتران ويقضيان ولا فديه كالمريض. قال الشافعي واحمد يفتران ويقضيان ويفديان. بتفصيل عنده روي ذلك عن مجاهد، قال مالك الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرأة تفطر وتقضي وتفدي، فرق بينهم عمارة مغنى المحتاج، وأما الحامل فيجوز لهم الإفطار إذا خفض على نفسهما أو على الولد، وأما القضاء والفدية فإن افطرت خوفا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد وجب القضاء بلا فدية، فإن قيل إن خفض على نفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان، كان ينبغي الفدية قياسا على ما سيجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا افترضا خوفا على أنفسهما، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا، وهي يقول تعالى من كان مريضا فعدهم مثل المريض، يعني عبارة نهاية المحتاج ما يؤمن الحامل ورد بأن افترضا خوفا من الصوم على نفسيهما ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بالأصل من حصول المرض ونحو بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمرض بلا فدية، إذن هذا الذي اعتمدوه عندنا الشافعية. إذا حصل الخوف على أنفسهما فلا فدية وعليهما القضاء فقط كالمريض، سواء خافتا على الولد والحمل أو لم تخافا على الحمل والولد. طيب هذا قد جت العام الماضي معنا. وقال قبل شيخ الرملي بالدوام نسي لما الفرق بين عدم لزوم الحمل ورضا الفدية تأخذت على نفسهما ولو مع الخوف لديهما والجمع عند خوفهما على بلديهما فقط. يبقى أن الفرق أنهما في الحالة الأولى أشبه المريض بس بخوفهم عن نفسه الذي يرجى بره وهو لا تلزمه الفدية، وفي الثانية أفطرا بسبب غيرهما ولا خوف على أنفسهما فلزمتهم الفدية وعليهم أن تكون فدية الفدية. قال ابن عباس إن من سوغى اللي في حق الحمل المرضع إذا خافتا على وافطرتا إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. لما الجوابين رملي بعبان قال ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بلازم حصول المرض ونحو بصوم وضرر. قال قبل قال الشهاب الرملي نعم قال الشهاب الرملي في حيث مذكورة قول وإن خافت على نفسهما فلا فدية. إن قال ابن عماد الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب في نظائر المسألة من حيث أنه ارتبك بشخصان لكن جاوبوا عليه من أجل أنهم حطوا عند الخوف على النفس كحال المريض واستشهدوا بالآية فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى إذا أفطرت خوفا على الولد وحده ثلاثة وجه ثالثة على المرضى لأن الولد منفصل دون الحمل لأنه جزء منه فكان كان مريض. يقول الخطيب الشرفيني فكان ينبغي كيف جعل القياس وجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما. قراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم صحيح المتصل للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم شك. قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وعمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي. قال وقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عنه. هذا كلام ابن المنذر. وممن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري. قال ابن المنذر وبه أقول وقالت عائشة وأختها أسماء نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وروي هذا عن علي أيضا. قال العبدري ولا يصح عنه. وقال الحسن وابن سيرين وإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. وقال ابن عمر
لكن علي مذهب الهادوية ولا يقولون أنه يجوز صوم يوم شك عن رمضان.
وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل إن كانت السماء مصحية لم يجوز صومه، إن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان. وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن. هذا بيان هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم شك عن رمضان، فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصله. فقد ذكرنا أن مذهبنا لا أن مذهبنا أنه لا يجوز، وبه قال الجمهور وحكاه العبدري عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. وقال أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان. واحتج لمن قال بصومه عن رمضان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر. وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان، وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه. فروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى أنها سئلت عن صوم يوم الشك، فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال البيهقي: رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه الصح من هذا. قال البيهقي: وأما قول علي رضي الله تعالى عنه في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه. قال: وأما مذهب ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. في رواية عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: رأيت ابن عمر يأمر رجلا بفطر في اليوم يفطر في اليوم الذي يشك فيه. قال: ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا. قال البيهقي: ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا، وهو منع صوم يوم الشك. هذا كلام البيهقي. واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة قال: وكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظير له، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري.
عندك فإن غم؟
نعم، فإن غم
ربي يعني فأكملتم 30. رواه البخاري.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. رواه مسلم. وفي رواية له: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فإن غم عليكم شهر فعدوا 30. وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه. قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. واحتج أصحابنا
عليه. احتج أصحابنا.
وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت المائدة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. وكان كثيرا إذا جلس للأكل يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس للصلاة، إلا أن الركبة فوق الركبة والقدم فوق القدم، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.
قد يجمع تكون البطن في هذا. يضع ركبته على ركبته وقدمه على قدمه فتكون أضيق ما تكون البطن عند ذلك.
وكان لا يأكل الحار ويقول إنه غير ذي بركة، ويأكل مما يليه وبأصابعه الثلاثة، وربما استعان بالرابعة، وإذا فرغ قال: اللهم لك الحمد أطعمت وأشبعت وسقيت وأرويت، لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. وكان يشرب في ثلاث دفعات، له فيها ثلاث تسميات وفي آخرها ثلاث تحميدات.
اللهم صل عليه.
وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين، ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق، وإذا لبس لبس من ميامنه، وقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس.
وما أعظمه وما أحسنه من قدوة، كانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين، ما ينزع الكعبين منها شيء، وأما إزاره فوق ذلك إلى نصف الساق.
وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأوسعهم صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، وإن غضب ليس يغضب إلا لله، لم يكن لغضبه شيء. وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال: لبيك. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل يتيما لا أب له ولا أم، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص في الدنيا، ولزوم الواجب وترك الفضول. فمن أراد كل خير في الدنيا والآخرة فليجتدي به في كل أحواله. ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنفسه بما رضي هو به صلى الله عليه وسلم، فما أشد جهله، كيف وهو صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله تعالى منصبا في الدين والدنيا. فلا عز ولا رفعة إلا في الاجتداء به والاتباع له، ولا هوان ولا خزي في الدنيا والآخرة إلا في الابتداع ومخالفة هديه وسننه.
رزقنا الله حسن متابعته.
وفقنا الله لكمال متابعته في الظاهر والباطن وفي جميع المواطن، وأماتنا على سنته وجمعنا به في دار كرامته في عافية وسلامة. أمين اللهم
آمين. وفقنا الله لكمال متابعته في الظاهر والباطن وفي جميع المواطن، وأماتنا على سنته وجمعنا به في دار كرامته في عافية وسلامة. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم السعادة المعاد والمحياء اشهروا قصيدتني إذا شئت أن تحيا، إلى أن قلتم هكذا وهناك يجدون من الريحان هكذا هكذا وهناك يجدون.
هذا قرأه هذا بأوسيك بالخمس في صفحة 59 ومئة.
وأوسيك بالخمس الصلوات، الخمس الفرائض، عشقنا لها، محبتنا لها، إكبارنا لشأنها، رغبتنا فيها، شوقنا لها، فرحنا بقربها وبمجيئها، سرورنا عند السماع النداء لها، مسابقتنا إلى الصفوف الأولى، حضور قلوبنا فيها، أدبنا مع الباري أثناء إقامتها، استعدادنا بكلياتنا ووجهاتنا عند إقامتها، اقتداؤنا بإمام أهل الحضرة عند أدائها، كيف حالنا مع الصلوات، كيف حال الأبناء والبنات، كيف حال الأهل، وكيف حال الأقارب، وكيف حال الأصحاب. لقد قال الكفار لما علموا عن حال رأينا الأول أصحاب لقد قال الكفار لما علموا عن حال رائيلنا الأول عن حال رائيلنا الأول أصحاب نبينا الممجل عن الصلاة، وقد واجهوهم في صلاة الظهر فرأوهم يصلون ولم يواجهوهم ولم يهاجموهم. فلما انتهوا من الصلاة قال بعضهم لو أننا أقبلنا عليهم وهم ساجدون مولين ظهورهم لقتلنا منهم وهم في سجودهم. فقال بعضهم لبعض سيأتي عليهم الصلاة بعد هذه الصلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم يعنون الصلاة العصر. كانوا يعرفون عشق الصحابة للصلاة وتولع قلوب الصحابة بالصلاة. كان هذا الأمر معروفا عن الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا حتى في مجتمعات الكفر يعلمون هذا الحال من أصحاب أهل هذا النور من أصحاب بدر البدور الصلاة صلوات صلاة ربي وسلامه عليه. وكيف حالنا اليوم مع الصلوات؟ وهل نحن من أتباع هذا النبي المتصلين بهذا النبي المصدقين بما جاء به هذا النبي؟ وكيف ولم يورث لنا ذلك الحال مع الصلاة؟ يعرف كل من حوالينا أنها أعز علينا وأحب إلينا من أنفسنا وأموالنا
وأولادنا.
وكيف ونحن نتنادى مع منصوبين إلى طلب العلم والخير عظموا الصلاة احضروا قبل الوقت لا تؤخروا وضوءكم إلى قرب الإقامة. احرصوا على التكبيرة الأولى فيصاح لهم فيها. فإذا هؤلاء فقدوا ذوق الصلاة وسرها فأين نذهب؟ إلى أسواق المسلمين أو نذهب إلى ملاهي المسلمين لنجد الذين يذوقون الصلاة ويعرفون قدرها؟ فإن لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك برحمتك يا أرحم الراحمين. يكون طالب علم وله يبالي بتكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا ما هو طالب علم، هذا صاحب لوم، ما هو طالب علم. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، يعني ما تأمل فيه الخير ما يجي منه، لأنه ما في قلبه تعظيم للشعائر، حتى يكون حريص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. يمحو عنا كل زلل وسامحنا في كل قصد ونية وقول وعمل، ويصلحها لنا بما أصلح به نيات ومقاصد وأعمال أهل المقام الأجل من خواص الذين انطوف الحبيب الأكمل وتولانا به في كل ظاهر وباطن، ورزقنا بحسن دلم يلطبنا بالأمة فيما تجري به المقادير، ويغفر لها أولى الموتى موتانا متمسين بالمغفرة الواسعة، واجمعنا بهم في الدرجات الرافعة، يبارك في من بقي من قراباتهم وذراريهم، يسير بهم مسار الصالحين والصالحات والمهديين بهداية خير البريات، وأن الله يفرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمات، ويغفر حظنا من خاتمة هذا الشهر والليالي وأيامه وساعاته، اجعلنا من أسعد الناس بنفحاته وهباته وعطياته ومغفرته وجوده وكرمه وإحسانه، وعجب لفرج لنا والأمة أجمع. اختمنا بالحسن أهراض عنا إلى حضرة النبي محمد.